أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد الفراغ عن البحث السابق ومناقشة المصنف لدعوى الإخباري، يتعرض إلى كلام لصدر الدين الرضوي. صدر الدين الرضوي شارح الوافية، الوافية للفاضل التوني، حيث أن صدر الدين وهو من علماء الإخباريين له كلام يختلف نوعا ما عن الكلام المعروف بين الإخباريين، ولأجل ذلك تعرض المصنف مفصلا إلى مقالته ومناقشتها وبيان الفرق بينهم وبين كلام الإخباريين. هو أنه تقدم علينا أن الإخباري لا يناقش في الكبرى، أي يرى أنه الظهور حجة، فالكلام الملقى للإفهام والتفهيم حجة، والشارع أمضى هذه الحجية، وإنما يدعي رفع اليد عن القاعدة الأولية في خصوص ظواهر الكتاب للروايات الكثيرة أو للعلم الإجمالي. فالمنعو عن العمل بظواهر الكتاب إنما هو تخصيص للقاعدة العام العامة. أما صدر الدين الرضوي كما فهم منه الشيخ الأعظم، يظهر منه في آخر كلامه الذي سينقله في الكتاب بأنه يقول بأن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل، لا أنه خارج عن مقتضى الأصل، بل مقتضى الأصل هو المنع عن العمل بظواهر الكتاب، وإنما نعمل بظواهر الأخبار تخصيصا وإنما نعمل بظواهر الأخبار من باب التخصيص، ومن باب أن ظواهر الأخبار خرجت بالدليل. فعكس شنو؟ فعكس القضية. إذ المعروف بينهم أن كل الظواهر حجة منها ظواهر الأخبار، فالعمل بظواهر الأخبار على القاعدة، وإنما خصصنا ظواهر الكتاب فمنع الإخباري منها للرواية. هو يقول لا، العمل بظواهر الكتاب على القاعدة لا يجوز العمل بهذا الظهور، وإنما خرجنا عن ظواهر السنة وعملنا بظواهر السنة. من أي باب؟ من باب التخصيص، من باب الخروج عن القاعدة. وهذا الكلام من خلاف لما ذكره الأصوليون وكذا الإخباريون. ولهذا تعرض المصنف لمقالته، وسيتضح إن شاء الله من خلال شرح مطلبه أنه ما يقوله صدر الدين الرضوي بحسب الظاهر هو نفس كلام الأعلام، نفس كلام الأخباريين، وإنما المصنف حاول أن يستظهر منه هذا المعنى بلحاظ ذيل عبارته، وسيأتي إن شاء الله بحثها ويتضح الكلام أكثر فيها. الكلام فعلا يقع في شرح إجمالي لما ذكره صدر الدين الرضوي. ذكر صدر الدين الرضوي بأنه القرآن فيه محكمات وغير محكمات، وأما المحكم فالعمل به مما لا يصح إنكاره، وإنما الكلام في غير المحكمات ومنها الظواهر. فالحق أنه في غير المحكمات لا يجوز العمل بها فلا يجوز العمل بالظواهر. والحق مع الإخباريين، يقول صدر الدين الرضوي، والحق مع الإخباريين. ولكي يذكر أو لكي يبين كلامه قال إن توضيح مطلبنا بمقدمتين. فنحن قاعد نشرح كلام الآن. المقدمة الأولى، لا إشكال ولا شبهة أن التكليف باق إلى يوم القيامة، وأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ومعرفة التكاليف التي هي بحسب الفرض باقية تتوقف على الإفهام، أي أن الشارع يفهم أحكامه للمكلفين، وإلا لولا إفهام الشارع لهم هذا لا يتناسب مع بقاء التكليف واشتغال ذمة المكلفين بهذه التكاليف. فالطريقة العقلائية الواضحة المعروفة لمعرفة التكاليف هي الإفهام، والإفهام له عدة طرق، ولكن الطريق الأكثر والطريق الأنجع هو شنه؟ هو الإفهام بالألفاظ، وإلا يمكن التفهيم بالإشارة وبغيرها، ولكن التفهيم عادة ما يكون بالقول. وعادة تكون دلالة الألفاظ والقول ظنية لا أنها قطعية، وذلك لأن المدار في التفهيم بالألفاظ إلقاء الألفاظ بما لها من معان حقيقية، فإذا جردت عن القرينة حمل اللفظ على المعنى الحقيقي. ومن الواضح أنه حمل اللفظ على المعنى الحقيقي لا يوجب قطعا بالمراد، وإنما يوجب ظنا بالمراد، لأنه نحتمل أن هناك قرينة بل لم يلتفت إليها السامع، فيحتاج إلى إجراء أصول عقلائية كأصالة عدم الغفلة، كأصالة الجد بالنسبة إلى المتكلم. وهذه الأصول العقلائية التي يجريها السامع لتنقيح المراد توجب أن يكون معرفة المراد ظنيا لا قطعيا. إذن الطريقة المتعارفة لإيصال التكاليف الإفهام، والإفهام عادة بشنه؟ بالقول والألفاظ، وعادة ما تكون الألفاظ دلالتها ظنية لأنها تتوقف على إجراء أصول عقلائية. هذه هي المقدمة الأولى التي ذكرها من؟ ذكرها من؟ صدر الدين الرضوي. ويظهر من مقدمته الأولى بأنه يرى جواز العمل بهذه الطرق المتعارفة للإفهام، فالظن بالمراد المبني على إجراء الأصول العقلائية في نفسه حجة. ولو خلينا نحن والمقدمة الأولى لقلنا بجواز العمل بالظواهر، ومنها أي ظواهر؟ ومنها ظواهر الكتاب. فمقتضى المقدمة الأولى العمل بالظواهر. التفتين؟ المقدمة الثانية أن المتشابه تارة يكون تشابها بلحاظ أصل اللغة فتولد الاشتباه بسبب الواضع، كما لو كان اللفظ مشتركا شنه؟ لفظيا، فيكون هذا اللفظ مشترك بين معنيين، ويكون متشابها لأنه إذا أطلق يتردد المراد والمعنى بين المعنيين، وهذا ما يسمى بالتشابه الحاصل بلحاظ أصل اللغة. وعندنا قسم آخر هو اللي يركز عليه الآن، التشابه بحسب الاصطلاح، أي وهو ما يسمى بالتشابه العرضي. فمثلا لو فرضنا أنه جاءنا شخص وقال أنا أستعمل العمومات، وكثيرا ما أريد من استعمال العموم الخصوص من غير نصب قرينة، وقد أخاطب شخصا ولا أريد تفهيمه، إنما أريد تفهيم غيره. فإذا التزم وتبانى شخصان وكانت كلماته مبنية على هذا الالتزام المسبق، فيكون كلامه من أي قبيل؟ من قبيل المتشابهات. وإن كان بحسب المرتكز العقلائي العام من أي قبيل؟ من قبيل الظواهر، لأن الشخص إذا أطلق العام ولم يأتي بالمخصص فيحصل عندنا ظن بالمراد عقلائي وهو الظهور في العموم، واحتمال المخصص على فرضه ينفى بأصالة عدم القرينة، أصالة الظهور، أصالة عدم المخصص. ولكن هذا التزم، قال أنا أطلق العمومات وكثيرا ما أريد المخصص ولا أنصب قرينة، أريد المجاز وأأتي باللفظ الحقيقي ولا أنصب قرينة، أي تبانى على أن يسلك طريقا غير متعارف، فحينئذ يكون كلماته من باب التشابه بحسب العارض، ويكون تشابها عرضيا. وحينئذ بعد ذلك لو تأتى بأي كلام لا يحصل عندنا قطع لا يحصل عندنا ظن بمراده، فضلا عن شنو؟ عن القاط. فالمحكم بلحاظ غيره قد يكون متشابه بلحاظه، فضلا عن شنو؟ فضلا عن الظاهر. هذه المقدمة الثانية. وحينئذ رتب على ذلك أربعة أدلة في المقام، وذكر هذه الأدلة في ضمن المقدمة الثانية. والظاهر أنه بعد استيضاح كلتا المقدمتين رتب أدلة. الدليل الأول، قال القرآن من قبيل ما حصل فيه الإجمال العارضي، فنحن وإن خلينا بحسب قواعد التفاهم الذي ذكرناها في المقدمة الأولى يحصل عندنا ظن بالمراد ويكون العمل به منجزا ومعذرا، ولكن بلحاظ الإجمال العارضي حيث إنه يستفاد من الأدلة أن الشارع أو أن المتكلم سلك طريقا خاصا في ألفاظ الكتاب، حيث قال أوله في شيء وآخره في شيء ووسطه في شيء، وهو كلام يتصرف على وجوه، وما أبعد عقول الناس عن القرآن، مع أن الظواهر لا تحتاج إلى عقول أصلاً، الظواهر أمور واضحة. فيفهم من هذه الروايات أن الشار أن المتكلم قد التزم بحسب الاصطلاح بأمور توجب تحقق الاشتباه أو التشابه العرضي، فيكون الكتاب من أي قبيل؟ من قبيل المتشابهات العرضية. ولا ندعي أن الألفاظ موضوعة بوضع جديد، لا، هذه ألفاظ شنو؟ ألفاظ العرب، الشارع ما تصدى إلى وضع جميع الألفاظ بوضع آخر. نعم قد يتم ذلك في بعض الألفاظ كالماهيات المخترعة في العبادة بناء على القول بالصحيح والعام بناء على القول بالحقيقة الشرعية، صحيح؟ أما أن جميع الألفاظ الشارع قد وضعها حتى حروف الجر حتى الحجر حتى المدار حتى الإنسان، لا نقول بذلك، وإنما نقول أنه لم يرد في مقام تبيينه للمراد سلوك الطريقة العقلائية المتعارفة. فكثيرا ما يطلق ما ظاهره الحقيقة ويريد المجاز، وكثير ما يطلق العام ويريد الخاص، وكثير ما يطلق يريد المطلق ويريد ويقصد المقيد. وهذا يحصل بلحاظ الروايات التي مر علينا بعضها، وكذا الروايات التفسيرية. إذا لاحظنا الروايات التفسيرية فإنه يستكشف من مجموع هذه الروايات أن الشارع في طريق، أقول الشارع هو عبد المتكلم، شارع في الأحكام الشرعية، المتكلم والباري في القرآن سلك طريقا غير متعارف، يفسر آية التقصير بوجوب القصد مع أنه أخذ قيد الخوف. تذكرون في روايات الطلاق مملوك لا يقدر على شيء، الشيء هو الطلاق، هذه طريقة متعارفة في التفهيم. لا، يأتي بمطلق يريد المقيد، يريد الحقيقة يأتي بالحقيقة يقصد المجاز. وهذا يكفي في الالتفات إليه لحظ الروايات، الروايات التفسيرية فأكثرها تفسير على خلاف الظاهر، وهذا يوجب بلحاظ المجموع أن الشارع في طريقته سلك طريقا آخر. فلو أتى بكلام بعد ذلك عام، هل نستطيع أن نتمسك بعمومه؟ لا. مثلا أعطيك مثال، لو فرضنا بأن المولى ذكر عدة ظواهر ثم قال أن مرادي من هذه الظواهر هو غير ما تفهمون منها بحسب أساليبكم، فأطلق العام وأراد الخاص، وبين هذه المرادات من مفسر وكيل المولى نائب المولى، فهل يحصل هناك ظن بالمراد في خطاباته الأخرى؟ لا يحصل. احتفاف خطاباته الأخرى بهذه المخالفة للظاهر يكشف أو يوجب التوقف في جميع خطاباته حتى أن يأتي بمفسر، وهذا يعني أن جميع خطاباته تكون شنو؟ من قبيل المتشابه الذي حصل له التشابه بالعراض، وحينئذ تكون خطابات الشارع لا يصح الاتكاء عليها لأنها من قبيل المتشابهات. ولهذا حيث إن الطريق الشرعي أو طريقة المتكلم غير الطريقة العقلائية فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام الأعمال. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره بتعميق منا، والعبارة مختصرة. الدليل الثاني ما ورد في قوله تعالى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآية كما مر علينا سابقا قسمت الآيات إلى قسمين، محكم ومتشابه، وذمت الآية اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فيقول صدر الدين الرضوي بأنه بعد أن حكم الشارع بحرمة اتباع المتشابه، أنا أشرح كلامه عمقا، اشتغلت الذمة بالوجوب أو بحرمة اتباعه. فهنا نسأل: ما هو المراد من المتشابه؟ وأين هو المتشابه؟ وكم هو المتشابه؟ المتكلم لم يبين ما هو المراد من هذا اللفظ وهو المتشابه، فلم يحدد أي آية متشابهة وأي آية شنو محكمة، ولم يتصدى لتفسير ما هو المراد من المتشابه. فحينئذ يتشكل عندنا علم إجمالي بأنه يجب علينا ترك كل ما يحتمل أنه طرف للمتشابه، ومقتضى هذا حرمة العمل بجميع الكتاب، إذ أنه المحكمات قد يحتمل أنه قد عرض عليه التشابه، وأما الظواهر فأصلا هي من المتشابهات أو لا أقل، نحتمل أنها من المتشابهات. فحينئذ لا يجوز الاعتماد على الظواهر فضلا عن المحكمات لاحتمال أنها مصداق للمتشابه، وحيث إنه نعلم إجمالا بحرمة اتباع المتشابه، فاتباع أي آية آية يحتمل أنها مصداق لشنو؟ للمتشابه. ولهذا يقول: أوكل المتكلم وهو الباري في تعيين متشابهات الكتاب ومحكماته إلى من؟ إلى المعصومين. ولهذا ورد عندنا في النصوص أنا على لسان الأئمة: من يعرف متشابه الكتاب ومحكمه من؟ أهل البيت سلام الله عليهم. فلو كان المحكم معناه واضح ومصداقه واضح والمتشابه معناه واضح ومصداقه واضح لما كان هذا مختص بمن؟ مختص بأهل البيت سلام الله عليهم. ولهذا جعل بيان معنى المتشابه ومصداقه موكولا إلى خلفائه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمصداق المحكم مصداق المتشابه لا يعرفه إلا من؟ إلا أهل البيت عليهم السلام. فكل طرف من الكتاب أحتمل أنه مصداق للمتشابه، فيجوز العمل بأي شيء من الكتاب. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: نهي الناس عن التفسير بالآراء، حيث ورد عندنا مجموعة من النصوص دلت على حرمة التفسير بالرأي. والمراد من التفسير بالرأي هو اتباع بل العناية والدقة لفهم المعاني من القرآن، وحينئذ مقتضى حرمة التفسير هو عدم العمل لا أقل بظواهر الكتاب فضلا عن مجملاته، ومقتضى هذا الدليل هو حرمة العمل بالظواهر، وهذا بحثناه سابقا، بحثنا مفصلا. الدليل الرابع الذي ذكره: الأصل. إذا شككنا أنه هل يجوز العمل بظواهر الكتاب أو لا، فإن الظواهر من الظن، ومقتضى القاعدة في باب الظنون هو حرمة العمل بالظن إلا ما قام عليه الدليل. فإذا شككنا فمقتضى الأصل الأول شنو؟ حرمة العمل بالظن. ولهذا بعدما ذكر هذه الأدلة الأربعة في المقدمة الثانية قال ما حاصله: إذا تمهدت هاتين المقدمتين فمقتضى المقدمة الأولى شنو شيخنا؟ جواز العمل بالظواهر، صحيح؟ لكن مقتضى المقدمة الثانية هو عدم العمل بالظواهر، لأن ما كان ظاهرا بحسب الأصل صار متشابها بحسب العارض، وإذا كان متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه. فكل ظهور لا يحرز أنه ماذا لا يحرز ظهوره فيندرج تحت قاعدة شنو الأصل الثاني وهو حرمة العمل بالمتشابه. ولهذا كل من يدعي جواز العمل بظواهر الكتاب نطالبه بالدليل لا أقل المخرج عن مقتضى الأصل الأول وهو حرمة العمل بالظن. فما هو الدليل؟ فإن قلت كما ذكر الأصوليون يقول الظاهر من المحكم، هذه صغرى، الظاهر من المحكم، وكل محكم يجب العمل به بالإجماع والاتفاق، وأنت قلت بأن العمل بالمحكمات في القاعدة الأولى خارج عن محل البحث، صحيح؟ الجواب يقول إننا نمنع الصغرى. من قال أن الظاهر من المحكمات؟ الظاهر ليس من المحكمات، بل نحن نقول الظواهر من المتشابهات، لأن المراد من المحكم هو النص. ولا أقل، أنا أكمل هذه، ولا أقل من التشكيك، فإنه مع عدم إحراز أن الظواهر من المحكمات لا يصح العمل بماذا بالظاهر بدعوى قيام الاتفاق على العمل بالمحكم، إذ لا بد أن يحرز أنه محكم حتى يشمله الإجماع على العمل، والمفروض لا أقل أننا نشك. ثم في آخر الباحث ذكر هذا الإشكال، قال إن قلتم بأنه ما ذكرتموه لو تم في الكتاب لتم في السنة، إذ أن الإجمال العارضي مناشئه موجودة أيضا في السنة، إذ أن السنة فيها ناسخ ومنسوخ، فيها محكم ومتشابه، فيها عام وخاص، والشارع في طريقة تفهيمه اعتمد على القرائن المنفصلة، والاعتماد على القرائن المنفصلة مو طريقة عقلائية في التفهيم، وإنما طريقة عند الشارع لأغراض معينة، وإلا احنا في مقام تفهيمنا نعتمد على القرائن المنفصلة، يجيب المطرخ في زمان أمير المؤمنين، يأتي المقيم في زمان العسكري، لا، هي طريقة اعتمد عليها الشارع لأجل أغراض معينة ذكروها في محله، وهي مشكلة القرائن المنفصلة، هي بحث آخر. خب هذه المشكلة أيضا يأتي لو أطلق العام، لعله لا يريد المخصص، إذ لعله يأتي المخصص بعد ذلك. لو ذكر المطلق، لعله لا يريد الإطلاق، صحيح، لعله يأتينا بالمقيد بعد ذلك. إذن هذه المشاكل كلها كما أنها موجودة في وين؟ في الكتاب، موجودة في السنة. أجاب عن ذلك منها الجواب الشيخ الأعظم، قال بأن كلامه على خلاف كلام الإخباريين الذي ذكرنا أول درس. هنا أجاب، قال صحيح هذا الإشكال تام، لو خلينا وأنفسنا لقلنا بأن، بل يسأل الله، لو خلينا وأنفسنا فإنه نقول مقتضى القاعدة الأولية حرمة العمل والظن. ركزوا، خرج عن هذه القاعدة الأولية بحسب القاعدة شنو؟ العمل بالظواهر، إذ أنها طريقة عقلائية، وهذا ما ذكرناه في المقدمة الأولى. فلو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع عدم نصب القرينة، ولكن إنما رفعنا اليد عن ظواهر الكتاب لأجل المنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقة المتشابه، ومنعنا رسول الله عن تفسير القرآن، ولا ريب في أن غير النص محتاج إلى التفسير، وأما الأخبار فهي كذلك لولا وجود الدليل الخاص الذي جوز لنا العمل بالأخبار، وإلا أيضا مقتضى الأصل الثانوي شنو نقول؟ الكتاب قال القرآن لا يصح العمل به، ولكن ببركة السيرة المتشرعية وأصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا عاملين بأخبار الآحاد من غير فحص عن المخصص ولا عن المعارض ولا عن الناسخ ولا عن المقيد. إذا تتبعنا سيرة الأصحاب، زرارة ينقل للناس رواية فيعملون الناس شنو؟ بالرواية، ولا يتوقفون، يبحثون عن المعارض، يبحثون عن الناسخ، أين الناسخ أين المنسوخ، يبحثون عن المقيد. المتشرعة عملوا بظواهر الأخبار دون توقف، وهذه السيرة المتشرعية كاشفة عن تلقيهم شيء من من؟ من المعصومين. قال اعملوا بظواهر السنة، اعملوا بظواهر الأخبار، وإن كان بدوا هذه الاحتمالات ما موجودة. فحينئذ لولا الإجماع أو لولا السيرة المتشرعية لكنا أيضا في العمل بظواهر الأخبار من شنو؟ من المتوقفين، وإنما رفعنا يدنا عن ذلك لأجل السيرة المتشرعية ولأجل شنو؟ ما يقوم به أصحاب ماذا؟ أصحاب الأئمة. وهذه السيرة موجودة في الأخبار وغير موجودة في وين؟ وغير موجودة في ظواهر الكتاب، بل صدر المن في ظواهر الكتاب ولم يصدر المن في ظواهر السنة. ما في رواية مرت علينا المن من ظواهر السنة، بخلاف الكتاب فإن فيه أدلة شنو؟ كثيرة أوصلوها إلى التواتر. من قال من فسر الأحاديث برأيه فقد هلك؟ ما في عندنا حديث جديد، ما عندنا أنه ما أبعد عقول الرجال من السنة، ما عندنا أنه من قال في السنة بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، ما عندنا لا يعرف السنة إلا من خطب بها، هاي كل في وين؟ كل في الكتاب. فيفهم من هذه العبارة الأخيرة التي ذكرها من؟ ذكرها صدر الدين الرضوي، أن مقتضى القاعدة هو أننا لا نعمل بظواهر السنة ولا بالأخبار للشنو؟ للتشابه العارضي، وإنما عملنا بظواهر الأخبار على خلاف القاعدة. تضح الفرق؟ إذن ماذا يقول الإخباري؟ الإخبار يقول العمل بظواهر الأخبار على القاعدة لأن عملا بالظهور، هو يقول العمل بظواهر الأخبار على خلاف القاعدة لأنه إنما عملنا بهذه السيرة متشرعية، إذ ما كان على القاعدة لا يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. ولهذا أصاب لولا السيرة لكنا في العمل بالأخبار من المتوقفين. هذا تمام الكلام في توضيح مراما صدر الدين الرضوي. واضح هذا الذي ذكره، و الشيخ فهم من عبارته أنه يقول بشيء غير ما يقوله من الإخباريين. سيأتي التعليق عليه عندما نقرأ المطلع. قال ثم إنك قد عرفت أن العمدة في منع الإخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن. وش الأخبار؟ يعني مقتضى القاعدة هو جواز العمل بالظواهر، وإنما رفعوا اليد في ظواهر الكتاب على خلاف القاعدة للروايات. إلا أنه يظهر من كلام السيد الصادر صدر الدين الرضوي، هذه مخطوطة ما طبعت، مطبوعة حد الآن ما مطبوعة، نعم ما مطبوعة، هاي بحث يعني ظهر طويلة وينقلون منها الأعلام، لعلها موجودة عند بعض الأعلام لأنه في بعض الأعلام ينقل منها، بس مخطوطة الظاهر مو مطبوعة، فيها كلام مفصل أكثر ما نقل الشيخ، واضح فيها بعض الكلمات ما ذكرها الشيخ، موجودة في مكان شيء النسخة هذه خطية. واضح حال لو مهمة، لأن الشيخ ينقل منها في أكثر من مورد، هذه صدر الدين الرضوي ينقل من يهتم بكلماته، ينقل عباراته كلها، شوفوا العبارات
مو عادته ينقل ما مر علينا حلقه لعله هو نقل السرباني ينقل عبارات طويله الشيخ. خب المهم الا انه يظهر من كلام السيد الصادق شارح الوافي الوافي للفاضل التوني في اخر كلامه ان المنع مطبوعه طبعه جديده الوافيه في خانة سيدنا موجوده طبعا محققه مجلد واحد الظاهر. خب لانه كانوا يهتمون بها جدا الاعلام في زماننا حواشي عليها كتاب الفاضل التوني حواشي اصولي يعني كتاب اصولي. خب نعم بلي ولهذا السيد الدرضي سوى له شرح عليها يخي يناقشها هو يناقش فاضل التوني. خب ان المنع عن العمل بظواهر الكتاب المنع يقول هو مقتضى الاصل مو على خلاف القائل هو مقتضى الاصل والعمل بظواهر الاخبار خرج بالدليل مع انه يقول لا العمل بظواهر الاخبار على القاعده مو خرج بالدليل لان مقتضى العمل بالظواهر وإنما المنع عن العمل بظواهر القرآن خلاف الأصل وعكس القضية. قال لهم أنتم أيها الإخباريون لا تمشون إياهم بعد أزيمن قلبوها. قال لهم يفهم درجة العمل بظواهر الأخبار على خلاف القاعدة والعمل بظواهر والمنع على القاعدة لا تطالبون بالدليل المنع على القاعدة وما كان القاعدة مطالبة بالدليل. حيث قال بعد إثبات أن في القرآن محكمات وظواهر وأنه مما تقسيم مما لا يصح إنكاره ما يصح إنكار أن في القرآن هذا شنو محكمات وظواهر وينبغي النزاع يعني البحث النقد والإبرام في جواز العمل بالظواهر وأن الحق مع الإخباريين. ماذا قال؟ قال ما خلاصته هي خلاصة قال إن التوضيح يظهر بعد مقدمتين المقدمة الأولى أن بقاء التكليف مما لا شك فيه وإلا لو ما في عندنا تكاليف يحتاج لها البحث أصلا بحثنا في الظواهر لاستنباط الأحكام الشرعية ولا قال التكليف باقي إن بقاء التكليف مما لا شك فيه ولزوم العمل بمقتضى التكليف موقوف على الإفهام لابد أن الشارع يفهمون التكليف حتى أعمل بالتكليف صحيح وهو أي الإفهام يكون في الأكثر بالقول قد يكون بالإشارة قد يكون بالتورية قد يكون أما يعني الأسلوب المتعارف شنو الأسلوب المتعارف الأسلوب المتعارف هو شنو هو الألفاظ وهو يكون في الأكثر بالقول ودلالة القول في الأكثر تكون ظنية إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق أي الألفاظ التي تدل على المعاني الحقيقية إلقاء الحقائق يعني الألفاظ مجردة عن القرينة وعلى ما يفهمون من الألفاظ وإن كان احتمال التجوز وخفاء القرينة باقيا ولكن هذا الاحتمال منفي بالأصول العقلائية وحيث إننا نفيناه بالأصول العقلائية فلا يكون عندنا قاطع بالمراد عندنا شنو ظنان بالمراد لأن احتمال الخلاف موجود على كل حال في أفق النفس وإنما نفيناه بالأصول العقلائية في أي مقام في مقام العمل متفقين مطلق هذه المقدمة الأولى ومقتضى هذه المقدمة العمل بالظواهر كما سيأتي بعد ذلك هاي كل شيء الآن تمام هذا الحد الآن سليم كلام سليم. قال الثاني إن المتشابه كما يكون في أصل اللغة كالاشتراك اللفظي كذلك يكون بحسب الاصطلاح اعتبار الناس اصطلاح الناس واحد اعتبر قال أنا كل كلماتي أقولها على خلاف الأسلوب العربي أقول المطلق وأريد المخير ترى أريد العام وأقصد المخصص مثل أن يقول أحد أنا أستعمل العمومات وكثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة على راحتي على كيفي وربما أخاطب أحدا وأريد غيره ونحو ذلك لا أأتي باللفظ الحقيقي بدون قرينة أريد المجال وعلى ذلك فقيس فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده مو لا يجعل يعني أصلاً لا يمكن لنا القاف بمراده، مو لا شرعانه ما يمكن القاف بمراده، مع أنه التزم بذلك لا يمكن القاف بمراده، ولا يحصل لنا الظن به، بل يكون عندنا شنو شك وإجمال. والقرآن من هذا القبيل، القبيل لأن القرآن فيه مطلقات وعمومات وحقائق لا يراد منها ظاهرها. ويكفيك النظر إلى الروايات التفسيرية التي وصلت إلينا، كثير منها يوجب ماذا؟ يوجب شو التشكل القرينة أن كثيرا هذا المتكلم يأتي بالعام يريد العام، يأتي بالمطلق ما يريد المطلق، يأتي كذا، والروايات التفسيرية تفسر، يأتي بالقيود، فكر احترازي على القاعدة كي تطلع القرون شلو القيود تاو توضحية، وهذا كثير. فهذا يوجب سلب الظن بمراداته في كل خطاب، في كل خطاب خطاباته. لأنه نزل، أي هو نزل القرآن على اصطلاح خاص. وش قصدك نزل على اصطلاح خاص؟ يعني قصدك الوضع خاص؟ يقول لا، لا أقول على وضع جديد عشان تقول لي لا الشارع ما وضع، بل أعم من أن يكون ذلك، يعني بعض الألفاظ فيها وضع جديد بلا إشكال، الشارع تصدى لوضع بعض الألفاظ، لكن المقصد كلها على وضع جديد. أعم من أن يكون ذلك بعضها ألفاظ موضوعة أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب، كما يقول مثلا مثال بلي في آية قرآنية، كأنه رؤوس الشياطين. وش هذا الآية اللي قبلها؟ هي مجاز، تحيروا في معناه بالعرب بعضهم. وش اللي قبلها؟ مطلعاء، كأنه رؤوس الشياطين. شو الآية اطلع سيدنا؟ فبعض المجازات أصلا لا يعرف العرب، يعترف العرب بعدم معرفتهم لها. في كتاب مجازات القرآن القديم أعطيتكم أنا في الواتساب في بحث الكفاية، بعض الكتب التي تتعلق بال القرآن هناك أيضا ذكروا مجازات قرآنية صعبة. شنو هو؟
الرضع عند
الكتاب. حقائق والتشبيه. وش اسمه؟ الرضي عنده كتاب اللي هو المتشابه في حقائق التأويل. المهم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين كذي. طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. المهم ما طلعتها. المهم.
طلعوها كأنه الصفات.
أي إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم.
طلعها كأنه
رؤوس الشياطين. شو يعني طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟ فكر فيها جيد. نحين إلى كم يوم. ومع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها. أصلا في كلمات ما يعرف ما هو، المقطعات ألف لام ميم حاميم عين صاد، يجي لي ما يفسرها، الحاء يعني كذي والصاد يعني كذي والكاف، وهاي الحروف وش معناها لا أحد يعرفها. كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات. ثم قال سبحانه، هذه نزل على اصطلاح خاص، هذا الدليل الأول. فحينئذ يكون هذا التشابه تشابه عرضي، وحينئذ لا يصح التمسك. الدليل الثاني، قال سبحانه فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية ذم على اتباع المتشابه ولم يبين لهم المتشابهات ما هي، لم يبين لا المفهوم ولا المصداق ما هي المفهوم وكم هي، بل لم يبين لهم المراد حتى من لفظ المتشابه. ولهذا صار التنازع في ما معنى المتشابه. هل المتشابه هو ما يشمل الظاهر والظاهر وشنو والمجمل، أو مرتبة من الظاهر، أو خصوص المجمل؟ حتى النزاع صار في شنو؟ في المتشابه. واضح. وجعل البيان إن هناك ولهذا أصلا هناك نظريات عديدة في بيان المتشابهات. ما معنى التشابه؟ هل التشابه مصداقي؟ هل التشابه معنوي؟ بعضهم كما قلت لكم سيد الطباطبائي والشهيد الصيد القاسم، ما عندنا متشابهات، ما عندنا صار مجملات في القرآن. إذا وش قصدكم بالمتشابه؟ تقول لا التشابه له معنى آخر. فأصلا بعضهم جعل التشابه ليس من عالم الألفاظ. واضح. المهم إذن الشارع ما بين ما هو المراد من المتشابه، وجعل البيان بيان المتشابه سعة وضيقة ومصداقا موكول إلى من؟ موكول إلى خلفائه. ولهذا في الروايات نحن نعلم المحكمات والمتشابهات، نحن نعلم الناسخ والمنسوخ. في بعض الروايات فسرت المحكم بالناسخ والمتشابه بالمنسوخ، رواية عندنا. ما في علاقة بالمحكم والمتشابه تقسيم لللفظ، وإنما هو تقسيم للناسخ والمنسوخ كما في بعض النصوص والروايات. وجعل البيان موكولا إلى خلفائه والنبي صلى الله عليه وآله، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، ونهى الناس عن التفسير بالآراء، الدليل الرابع. وجعلوا الأصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل. من الذي على الأصل؟ شرع هو الذي جعل الأصل على لسان أهل البيت، على لسان كذا، جعلوا أن مقتضى الأصل وشنو حرمة العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل. إذا تمهدت المقدمتان فنقول مقتضى الأولى العمل بالظواهر، يعني عندنا أصل أولي كلش كلش لا يجوز العمل بالظن. عندنا مقتضى المقدمة الأولى جواز العمل بالظواهر، لكن مقتضى المقدمة الثانية شنو؟ عدم جواز العمل بالظواهر، لأنه صار متشابه. مقتضى الأولى العمل بالظواهر، ومقتضى الثانية عدم العمل بالظواهر، لأن ما صار هو ظاهر صار، لكن صار شنو؟ صار متشابها. لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه. وما بقي لم يبقى، وما بقي ظهوره مندرج في الأصل المذكور. يا أصل الأصل القاعدة الأولى، مو الأصل المذكور يقصد شنو؟ الأصل الأول الأولي وهو حرمة الظن، يعني قال مقتضى الأولى العمل بالظواهر ومقتضى الثاني عدم العمل، لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد، ولم يبقى ظهور إذا ما حصل ظن بالمراد لم يبقى ظهوره مندرجا في الأصل المذكور، لأنه ما كان فيه ظن بالمراد ما مقتضى الأصل فيه شيء خناه جواز العمل به كما ذكر في المقدمة الأولى. واضح العبارة؟ عبارة صدر الدين الرضوي
هذه
الأخيرة يقول شوفوا أصل ثانوي، عندنا أصل أولي عندنا لا يجوز العمل بالظن، عندنا أصل ثانوي جواز العمل بالظن بالمراد كما ذكر في المقدمة الأولى. هنا يقول مندرج في الأصل المذكور، وما بقي ظهوره، ما بقي مندرجا في الأصل. إذا فسرنا الأصل حرمة العمل بالظن، خلاف مقصودة بقية حرمة العمل بالظن، فلو بد أن نفسر الأصل بمعنى الأصل الثانوي. متبتش يا سيدنا؟ إذا فسرنا الأصل بالأصل الأول ما تصح العبارة، وما بقي ظهوره مندرج في الأصل المذكور، لأنه صار مندرج، لأنه لا يجوز عمل بالظن، لأن هذا ظاهر عرض عليه التشابه. فنطالب إذا مندرج في الأصل المذكور الذي هو جواز العمل اللي هو القاعدة الثانوية، صار في أي قاعدة؟ في القاعدة الأولية وهو حرمة العمل بالظن. فنطالب بدليل جواز العمل، لأن الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل. وضح العبارة إن شاء الله. لا يقال، لا تحشي الحكايات شيخنا، إن الظاهر من المحكم صغرى كبرى ووجوب العمل بالمحكم إجماعي، لأنك أنت تقول المحكم ما ينبغي النزاع في الظواهر في المحكمات. قال لأننا نمنع الصغرى، من قال أن الظهر من المحكم؟ إذ المعلوم عندنا شك، المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص، وأما شموله للظاهر فلا. إلى أن قال لا يقال إنما ذكرتم لو تم لدل على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا لما فيها من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والمخصص والمطلق والمقيد، لأننا نقول إنا لو خلينا وأنفسنا ما هو مقتضى الأصل الثانوي، متى ما ظننت بالمراد يجوز العمل لعملنا بظواهر الكتاب والسنة، لأن مقتضى الأصل الثانوي متى ما ظننا بالمراد فيجوز العمل لعملنا بظواهر الكتاب والسنة، مع عدم نصب القرينة على خلاف أو يحتمل القرينة من فيها بأصالة عدم القرينة بأصالة الظهور بأصالة عدم المقيد والمخصص. ولكن منعنا من ذلك في القرآن للمنع من اتباع المتشابه وعد ارجع كرر مرة ثانية ليش منعنا بلي ولكن منعنا من ذلك في القرآن للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقة المتشابه ومنعنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن تفسير القرآن ولا ريب هناك تفسير قنبرة تفسير القرآن تفسير القرآن أوسع قلنا ما قلنا من تفسير قنبرة ولا ريب في أن غير النص محتاج إلى التفسير وأيضا ذم الله تعالى من اتباع الظن وكذا الرسول صلى الله عليه وآله وأوصيائه ولم يستثنوا ظواهر القرآن إلى أن قال وأما الأخبار فقد سبق أن أصحاب الأئمة ذكرها المطلب سابقا يعني فقد سبق لقلنا الشاهد القبل ونكررها الآن فقد سبق أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا عاملين بأخبار الأحد السيرة المتشرعية والسيرة المتكاشفة عن تلقيهم شيء من قبل من قبل المقصود كانوا عاملين بأخبار الآحاد من غير فحص ما عندنا رواية زرار ينقل الروايات إلى أحد ويبحث عن المخصص والمقيد يعملون بالمطلق يعملون بالعام ولا يبحثون عن المخصص ويتوقفون حتى يبحثون عن المخصص والمقيد خب من غير فحص عن مخصص أو معارض ناسخ أو مقيد ولولا هذا لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين صلص دار بعد ولكن السيرة المتشرعية هي التي خلتنا نرفع اليد عن الانسداد تتمت الكلام تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته